إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم عن المنافقين وما فعلوا في الأمة وما شتتوا هذا وما شتتوا في هذه الأمة العظيمة. وقد ذكرت لكم في المرة الماضية والخطبة المنصرمة قول ابن القيم رحمه الله أنه نزل في المدينة أكثر من 30 سورة، منها 17 سورة في المنافقين، وأنزل الله تعالى فيهم زهاء 340 آية كلها تتكلم في المنافقين وفي كشف عوارهم، وعدد من صفاتهم زهاء 50 صفة كلها تتكلم عن المنافقين، وأفردت لهم سورة كاملة في القرآن باسم سورة المنافقين، وتكلمت سورة التوبة بإسهاب وتفصيل عن حالهم، حتى قال ابن القيم كادت الأرض أن تمتلئ من المنافقين، وقال كاد القرآن أن يكون كله في المنافقين. وبشر الله المنافقين والمنافقات بنار جهنم، وقال الله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، وبينا أن المنافق يكون أحيانا يتلبس بثوب رجل الدين، أحيانا يكون المنافق صاحب لحية كثة وثوب قصير، وربما كان إماما وخطيبا، وربما كان واعظا، وربما كان المنافق مستشارا، وربما كان المنافق وزيرا، وربما كان أميرا، وربما كان ملكا، وربما كان كاتبا صحفيا، وربما كان المنافق معدا للبرامج في التلفزيون وغيرها، لأن النفاق يطل برأسه إذا رأى أن الإسلام خفى نوره وقل ضوءه، ويندس في جحوره إذا رأى أن الإسلام قد ظهر وعلا. ولذلك النفاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منكس لرأسه ولا نطل برأسه إلا قليلا، وهم خلق من المنافقين على رأسهم الأعراب، كما قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وقال وممن حولكم منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أي من الأعراب منافقين مرد ومن أهل المدينة أناس نافقوا. وكان من بعض اليهود من دخل في الإسلام فأظهر الإسلام وهو منافق، وترأس رأس النفاق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، كان رأس النفاق. والنفاق في مجمله محاولة إظهار الإسلام وإخفاء الكفر به أو ببعض أجزائه، فمن كان يظهر الإيمان ظاهرا لكنه يعادي الله ورسوله ويسعى في نشر الفساد ويفرح بهزيمة المؤمنين ويوالي الكافرين في الظاهر أو يظهر بعضه فهو من المنافقين، كما ذكر الله تعالى في أكثر من آية. ولذلك النفاق لم يكن يطل برأسه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، كانوا يخافون أن يتنزل بهم قرآنا، ولذلك لم يكونوا يظهروا كفرهم وعداوتهم لله عز وجل. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كشر النفاق عن أنيابه وفعل في أمتنا ما فعل، وأظهر المنافقون ما كانوا يخفون في نفوسهم من عداوة لله ولرسوله ولدينه ولأوامره الشرعية تحت غطاء الإصلاح وتحت غطاء مصلحة الأمة، فكشروا عن أنيابهم. وارتد المنافقون ممن هم حول المدينة، كما قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ولذا أظهر هؤلاء الأعراب نفاقهم فارتدوا وقالوا كنا ندفع الزكاة لمن كانت صلاته سكن لنا، عملا بقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك قالوا إن الزكاة كنا ندفعها لمن صلاته سكن لنا، وقد ذهب صلى الله عليه وسلم ومات فلذلك لا زكاة، وبدأوا يدخلون الشك في دين الله تعالى فارتدوا وارتدت معرم العرب، فلم يبق في العرب إلا ثلاث قرى: مكة المكرمة والمدينة المطهرة وأرض الطائف التي أسلمت أخيرا، هم الذين بقوا على الإسلام. ولك أن تتصور لو لم يقم أبو بكر رضي الله عنه بحرب المرتدين، ماذا سيكون حال أمتنا؟ ستكون الأمة كما بدأنا أول خلق نعيده، لن يكون في أمتنا إلا مكة والمدينة والطائف، وسيجهض عليها الفرس والروم، ولم تسمع بهذه الفتوحات التي وصلت المشرق والمغرب. لكن رأي أبو بكر رضي الله عنه حل القضية، فقال: والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، ولو خالفتني يميني لقتلتهم بشمالي. لك أن تتصور الأمة هذه من غير أبو بكر رضي الله عنه الذي سخره الله، ماذا سيكون حالها؟ وقام خطيبا في الناس فقال: والله لا أدع أن أقاتل على أمر حتى ينجز الله تعالى وعده ويوفي لنا عهده، ويقتل منا من قتل شهيدا من أهل الجنة، ويبقى من بقي منا خليفته على أرضه. فاستعد بالله تعالى وقاتل المنافقين، وكثر شوكة المرتدين، وأعاد الأمة مرة أخرى، ووطأ البلاد ورضي به العباد. سنتين قضاهم رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة، حتى أرجع الناس مرة أخرى وطارد المنافقين وفلولهم في كل مكان، حتى استقر الأمر وعدل وجه التاريخ مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه. وانقضت حقبة أبو بكر رضي الله عنه، وجاء عمر الفاروق أسد المنيع، فخنس الشيطان وخنس المنافقون، فلم يكن لهم رأس يطل به ولا شبه يدعونها. ولما جاء أصبغ فألقى ببعض الشبه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حول القدر، وبدأ يظهر بعض النفاق، ضربه عمر ضربا شديدا حتى أوجعه فأذهب ما برأسه. ولما أطلت الفتن في العراق في عصر عثمان، قالوا لأصبغ، قالوا له: هذا وقتك تكلم. قال: أدبني الرجل الصالح، خلاص اللي براسي راح. أذهبه عمر رضي الله عنه. ولما مات عمر رضي الله عنه انكسر الباب المنيع والسد العظيم الذي وضعه الله تعالى دون أهل النفاق والزيغ والضلال، وجاء ذو النورين، وأشرقت الأرض بنورها، وجاءت الفتوحات الإسلامية مشرقا ومغربا، ووصل الإسلام إلى الصين، ووصل إلى المغرب غربا، وإلى الصين شرقا. ووطأ عثمان رضي الله عنه البلاد، ونشر دين والتوحيد، وأقام الملة الحنيفة، ورفع رايات الجهاد، ووطأ الله تعالى به البلاد. لكن المنافقين نشطوا في زمن عثمان، فدخل في الإسلام عبد الله بن سبأ المسمى بابن السوداء اليهودي، الذي ما عجبه أن يكون حال الإسلام على هذا الواقع، فبدأ ينشط في الشام، ونشط في مصر، ونشط في العراق، ونشط في اليمن، ينشر إشاعات وأكاذيب حول عثمان رضي الله عنه أنه منع أمهات المؤمنين من عطاياهم. هذا شغل النفاق، هذا شغل النفاق، تفكيك الأمة، يظهرون الصلاح ويدعون صلاح، لكنهم يريدون إتلاف الأمة وتفكيك جمعها. فادعى أن عثمان قصر في حق أمهات المؤمنين، وأنه ولى أقرباءه، وأنه ظلم الرعية، وأنه فألب الناس على عثمان رضي الله عنه، والتف حوله من الأعراب من المنافقين الذين جاءوا في موسم الحج يتظاهرون أنهم يريدوا الحج، فحاصروا المدينة بأكثر من 2000 رجل، فدخلوا في المدينة وقد فرغت المدينة من رجالاتها، وكان معظمهم في الحج، حجوا لبيت الله عز وجل. وحاصروا عثمان رضي الله عنه في يوم الدار، وكانوا أكثر من 40 يوم يحاصرون عثمان. وسمع معاوية رضي الله عنه وأرضاه بالشام بحصار المنافقين الخوارج لعثمان، فطلب من عثمان أن يرسل له جيشا يخلصه من المحنة، فقال عثمان: إني أخاف أن يضيقوا على الناس أرزاقهم في المدينة، أخاف جيش يأتي من الشام يضيق على الناس، لأنه يعسكر فيضيق على الناس. وجاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والحسن والحسين وعلي، فخلق من الصحابة في زهاء 1000 رجل، قالوا لعثمان: نقاتل عنك. فقال: لا يقتل المسلمين بعضهم بعض في دم رجل واحد، ما تقتتلون فيا، الناس يبون قتلي يقتلوني أنا ولا تموت الرعية. فحاصروه رضي الله عنه 40 يوما، ثم دخلوا عليه في داره، وقطعوا أصبع زوجته نائلة رضي الله عنها، ومزقوا قميصه، وقتلوه، وسال دمه على المصحف ولم يرضوا أن يدفن في البقيع فطردوه ودفنوه خارج البقيع. ولذلك هو اليوم مدفون رضي الله عنه في آخر البقيع لم بعد التوسعة، وإلا هو بر بقيع طردوه. وتحكم هؤلاء في المدينة المنافقون لا يريدون اجتماع كلمة المسلمين، وسمع بالخبر من كان في الحج من الصحابة، فقالت عائشة رضي الله عنها ومعها طلحة والزبير: نرجع إلى المدينة فننتصر ونأخذ البيعة لعلي رضي الله عنه، ثم ننتقم من هؤلاء المنافقين الذين شتتوا الأمة وجمعها. وقالت فرقة أخرى: نلحق بالشام لأن قميص عثمان ذهب إلى الشام فصار معاوية ولي الدم. وقال بعضهم: نذهب للبصرة وهي مقر المنافقين، منها انطلقوا فنأتيهم إلى دارهم فنحطمها. واستقر الأمر على أن يذهبوا إلى البصرة 5000 مقاتل، فذهب طلحة والزبير وعائشة في موقعة الجمل إلى البصرة، ودخلوا إلى البصرة واستقروا بها بعدما قاتلوا وليها أي واليها واستولوا عليها. ثم سمع علي رضي الله عنه وسمع أن معاوية لم يعطي البيعة لعلي حتى يأخذ دم عثمان، وقال علي رضي الله عنه وهو الحريص وقام على المنبر فلعن من قتل عثمان وتبرأ من قاتل عثمان، إلا أنهم كانوا كثر فاختلطوا في الناس، فمنهم من تحميه قبيلته، ومنهم من هو غير متهم بعينه، ومنهم من تخفى في الناس. فطلب رضي الله عنه الخليفة الراشد أن تستقر الأمور ثم يأخذ بالثأر والدم من قتلة عثمان، وكانوا زهاء 1000 رجل ضاعوا في المسلمين. ولكنه لما رفض معاوية البيعة رأى علي أن معاوية قد خرج على ولي الأمر، فخرج إليه علي رضي الله عنه بجيشه. ولما سمع في الطريق، شوفوا بشغل المنافقين كيف مات الصحابة بالفتن الذي أحدثها أهل النفاق، ولما سمع علي بأن عائشة وطلحة والزبير مبشرين في الجنة من خيار الصحابة قد استولوا على البصرة، عرج بجيشه إلى البصرة. فتقابل الجيشان أم المؤمنين وطلحة والزبير. أهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة: من أراد أن يرى رجل يمشي شهيدا من أهل الأرض يمشي فلينظر إلى طلحة، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قالوا: نزلت في طلحة والزبير أبناء عمومة وأبناء عمة، فالتقوا مع بعض ومعهم عائشة وعلي في الجانب الآخر. فأرسل علي رضي الله عنه القعقاع بن عمر صحابي جليل لكي يصلح بين الناس، فسألهم عن قصدهم فقالوا: دم عثمان ونريد الصلح. فقال علي: ونحن كذلك. فاصطلحوا رضي الله عنهم جميعا ولم يقع بينهم دم ولا ثأر، لكن الأمر ما راق للمنافقين، فتعاهدوا على أن يرجعوا جميعا، ويسير الجيشان حذو بعض إلى أن يرجعوا ولا قتال ولا حرب. فقال الأشتر النخعي رأس الخوارج والمنافقين: إذا تركناهم فإنهم يريدون دمنا، سيصطلح علي والزبير وطلحة على دمنا، فإننا سنلحق علي بهم، نقتل علي ونلحقه بهم ونخلص منهم. فقال عبد الله بن سبا اليهودي ابن السوداء رأس المنافقين، قال: إذا قتلتم علي 1000 رجل، جيش عائشة 5000، سيقتلون وننتهي، الحل يا منافق؟ قال: الحل إذا نام الناس أصبحوا الفجر اهجموا عليهم واجعلوا الجيشان يختلطوا في بعض والتقع بينهم مقتلة وتروح الدماء بينهم، فلذلك ننتهي منهم. وبالفعل صلح الناس وناموا في خير ليلة. لكن هذا لم يرق للمنافقين أن يصطلح أهل الإسلام وتسقط بينهم الحدود ويوقعوا اتفاقيات، ما يبون هذا. أهل النفاق يبون الحرب دائما تشتعل، حرب إيران والعراق 8 سنوات، من أشعل نارها وما هي قصدها وما الفائدة منها، وحروب أخرى تقام بالوكالة بين الدول الإسلامية. إن أهل النفاق الذين رسموا الحدود أولا جعلوا بينهم ما يسمى بالأراضي محايدة، ولا يريدون صلح بين المسلمين أبدا إلى أن تقوم الساعة، لكن ترضيهم الفتن ويرضيهم أن يباع سلاحهم، والنفاق يكون من أبناء المسلمين ومعهم جوقة من اليهود والنصارى وأتباعهم. فلما نام الناس في خير ليلة وأصبحوا عند الفجر، هجم 2000 مقاتل من جيش علي على جيش عائشة، فلم يكن ثمة مجال للتفكير ولا للنظر ولا لمراجعة الحسابات، فقالوا: خان جيش علي. فقام الناس واقتتلوا وصارت مطحنة عظيمة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بشر بالجنة، وقتل كما ذكر صاحب العواصم من القواصم زهاء 10,000 رجل في هذه الفتن. طاحون صارت قتل فيها من المسلمين واشتعلت النار بين المسلمين حتى قال علي يوم أن رأى القتل استحر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حسن ليت أباك مات قبل 20 سنة ليتني مت قبل ما أرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقتل بعضهم بعضا فقال الحسن يا أبتي إني كنت نهيتك عن هذا قال يا بني إني لم أرى أن الأمر يبلغ ما بلغ ما كنت تتوقع هكذا يفعل أهل النفاق في أهل الإسلام ولم يستقر الأمر عند أهل النفاق عند هذا الحد وإنما قالوا لعلي خذ أموالهم واسبي نساءهم فقال أسبي أمكم عائشة أم المؤمنين أسبيها وهذول إخواني أسبيهم فتمردوا على علي رضي الله عنه وادعوا أن علي قد ارتضى بالتحكيم يوم وصل جيش معاوية في معركة صفين ورأوا أن علي قد والى أعداء الله من هم أعداء الله يا منافقين قالوا المنافق قال المنافقون أعداء الله هم معاوية ومن معه كيف ترضى بالصلح معهم إذن أنت عدو الله فخرجوا على علي رضي الله عنه النفاق يستحري وسط الجماعات الضالة النفاق يجد طريقه وسط الخوارج النفاق يجد طريقه وسط المرجئة النفاق يجد طريقه وسط كل من يبتعد عن دين الله عز وجل فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان وقتل منهم 4000 رجل وكان هذا فتحا من الله على علي رضي الله عنه قال الإمام الطحاوي وكان في عسكر علي رضي الله عنه أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان منهم من لم يعرف بعينه ومنهم من تنصره قبيلته ومنهم من لم تقم الحجة عليه بما فعل في قلبه من نفاق لم يتمكن من إظهاره في منافقين هم الذين أججوا الفتن وما تزال الأمة إلى اليوم تعاني من الفرقة بسبب ما فعله المنافقون وتحول المنافقون بعد ذلك إلى شر الخلق والخليقة فرقة الخوارج وفرقة الرافضة التي باينتهم وصارت على النقيض منهم فانقلبوا على الأمة شر انقلاب وتلبس أناس بالنفاق ممن كانوا على النقيض من الخوارج فجعلوا من علي رضي الله عنه إلها يعبد من دون الله فعبدوه وقال رضي الله عنه علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا واتخذ هؤلاء المنافقون من علي ومن آل بيته ذريعة يستتروا تحتها واتهموا جميع الصحابة بالردة فاتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم زنادقة وأنهم مرتدون كفرة ولم يبق منهم إلا 7 وادعوا تحريف القرآن وادعوا العصمة والألوهية لعلي رضي الله عنه وتطاولوا على الله فادعوا على الله البلاء أن الله تعالى يفعل أشياء ثم يبدو له عكسها وخلافها وسبوا الأنبياء وسبوا الملائكة عليهم الصلاة والسلام ثم اختفت الباطنية فترة من الزمن وظهرت مرة أخرى الباطنية المنافقة تحت غطاء جديد فصحبوا جعفر الصادق رضي الله عنه من أواخر من خرج في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا صالحا فصحبه رجل منافق اسمه أبو الخطاب بن الأجدع صحب جعفر الصادق وأظهر للناس أنه تلميذ مخلص له وفي المقابل كان أبو الخطاب بن الأجدع يتتلمذ على يد ميمون القداح اليهودي رأس من رؤوس النفاق الذي حاول أن يظهر الإسلام كذبا وزورا وادعى أبو الخطاب أنه الوصي والوريث من بعد جعفر الصادق رضي الله عنه وأنشأ فرقة كاملة وجماعة تسمى بالقرامطة تحت غطاء أنهم منسوبون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجانب الآخر ميمون القداح قدم أحد أحفاده وهو سعيد على أنه من أبناء الأئمة وأنه مستحق للخلافة فسماه عبيد الله وبدأ يدور فيه في الناس بين أتباعه من المنافقين على أنه من أبناء آل البيت ومن سلالة فاطمة رضي الله عنها فنادى له بالخلافة وتجمع حوله ذلة ومجموعة من المنافقين فأقاموا لهم دولة في المغرب تسمى بالدولة الفاطمية العبيدية وأقام أبو الخطاب بن الأجدع دولة للقرامطة الرافضة سماها دولة القرمطية نشأت في البحرين وفي اليمن لكن ماذا فعلت هذه الدول في العالم الإسلامي أما القرامطة الذي اجتمع والذي هي مجموعة من قطاع الطريق والمنافقين ف فقد أحلوا كل الحرام وأسقطوا كل الواجبات واستباحوا دماء المسلمين، فهجموا على البيت الحرام وقطعوا الطريق على الحجاج وقتلوا زهاء 100,000 حاج في حرم الله تعالى حتى سالت الدماء في بيت الله الحرام، ووطأوا على الناس بخيولهم حتى تلطخت خيولهم بدماء المسلمين، وحاولوا هدم الكعبة فلم يستطيعوا فهدموا الحجر الأسود وأخذوه 25 سنة الحجر الأسود عندهم، قالوا أخذناه بأمر فلا نعيده إلا بأمر. وأما الدولة العبيدية الفاطمية فامتد ذراعها حتى وصلت إلى مصر، وأنشأت الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء تحت غطاء أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرت المذهب الباطني الرافضي في الأمة الإسلامية، لكنهم كانوا أول الناس خيانة يوم أن قدموا فلسطين وبيت المقدس رخيصا لريموند ويل القائد الصليبي الذي جاء إلى بيت المقدس، فقدموا له الدولة العبيدية قدمت له بيت المقدس سهلا سائغا، فدخل إلى بيت المقدس بعدما خرج حكام الفاطميين وقد ملأوا جيوشهم من النصارى وملأوا كروشهم وعروشهم من الهدايا، فسلموا بيت المقدس ودخل القائد الصليبيين فقتلوا وسفكوا دماء واستحلوا كل ما في وجوههم حتى سالت ساحة المسجد الشريف بدماء المسلمين، ووطأهم ريموند ويل بقدمه وبخيله يطأ المسلمين هناك، وقتل زهاء 70,000 مسلم في ساحة المسجد الأقصى يدافعون عن المسجد الأقصى. إنه فعل الباطنية المنافقة الذين سلموا العالم الإسلامي يتسللون حتى يصيروا وزراء ومستشارين وكتاب وإعلاميين ومقدمي برامج ومسؤولين في الدولة، ثم يبيعوها رخيصة على حساب أموالهم وعلى حساب مناصبهم، لا ولاء لهم للدين ولا لهم للأرض ولا للعباد، وإنما ولاؤهم لمصالحهم. سيأتيكم بعد قليل ما فعل ابن العلقمي وابن الطوسي في الدولة العباسية وما سفكوا من دماء واتفاق مع هولاك. نسأل الله تعالى أن يريح الأمة من هذه الباطنية المنافقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. كان وما يزال وسيظل النفاق هو العدو الأول لهذه الأمة، لأنهم أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم ببعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. هؤلاء هم المنافقون الذين إذا خلوا في الأرض سعوا فيها ليفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وفي غفلة من الخلفاء بني العباس وكان في آخر عصرهم أطل النفاق مرة أخرى، فتسلق محمد بن أبي طالب المسمى بمؤيد الدين بن العلقمي فصار مستشارا عند آخر الخلفاء العباسيين المستعصم بالله، فقربه كحال مع الأسف كثير من المسلمين لا يقربوا إلا المنافقين لأنهم أصحاب شهوات ويوافقونهم فيما يريدون، فقرب ابن العلقمي حتى صار الوزير الأول ومستشار الخليفة المستعصم بالله، وكان هولاك وجيوشه تدق ناقوس الخطر فقد اكتسح ما أمامه من بلاد المسلمين، وصار قريبا من بغداد، فجعل هذا الرافضي الخبيث الباطني المنافق يوحي إلى المستعصم بالله أن النفقات والأموال قد زادت علينا في مصاريف الجيش، فلو سرحت الجيش أو خففت منه فلا خطر يحيط بأمتنا. وكان عدد الجيش في بغداد فقط 100,000 مقاتل، وجيش هولاك 200,000 مقاتل، فبدأ يسرح 10,000 ويجيب الأموال الفائضة ويعطيها للخليفة، والخليفة تهم الفلوس وقال شوف هذا وفرناه هذا زائد، ويسرح الجنود ويقولهم اخرجوا من بغداد ابحثوا عن أرزاقكم لا تجلسوا في بغداد، فسرحهم حتى لم يبق منهم إلا 10,000 مقاتل. وبعد ذلك راسل هولاكو وقال الأبواب مفتوحة يا قيد هولاكو تفضل، بغداد ما فيها إلا 10,000 وأنت 200,000. فراسل هولاكو المستعصم بالله أن تعال نتفاوض أنا وأنت، ولا أنا أكتح لك بغداد وأدقها على رأسك فأوحى إليه ابن العلقمي أن اخرج إليه ومعك 700 واحد من القضاء والوجهاء والعلماء والأمراء، خذ الحاشية عشان الرجل يهاب منك. فأخذ معه 700 رجل من القضاة والعلماء والأمراء، فلما كانوا عند هناك عزلهم كلهم إلا 7، أما بقية 700 فقتلوا جميعا في معسكر هولاكو ريحهم، وبقي 7. فقال له المستعصم بالله: اتفق معك على نصف خراج بغداد، نصف الميزانية السنوية لك والنصف الثاني لنا، شوف الذل وارجع عنا. فقال له هولاكو: طيب ارجع الى بغداد جيب كل الاموال اللي في الخزنة واعطيها لي. فذهب مع 7 من رفقائه المستعصم بالله الذي رضي بالمنافقين ان يكونوا مستشارين. لما رجع قال لابن العلقمي، قال له هولاكو، قال لإنك أنت تتفق معه على نصف الخراج ما هي إلا سنة أو سنتين فيرجع الحال إلى ما كان عليه، الحل يا ابن العلقمي؟ قال الحل اقتله وتخلص منه، خلي أنا مكانه. فلما رجع المستعصم بالله ومع أموال العراق أموال بغداد، قال هولاكو: طيب، أخذ الأموال، قال هذا ما يصلح نقتله بالسيف، مسكين كثير عليه السيف، العمل يا هولاكو، قال حطوه في كيس ربطوه في خيشة ورفسوه بالأرجل حتى يموت. فوضعوا الخليفة في خيشة ربطوه ورفسوه رفسا حتى مات ضربا بالنعال. وبعد ذلك أعاد ابن العلقمي فجعله خليفة مكانه أو وزيرا، وفتحت أبواب بغداد وأباحها هولاكو لجنوده 40 يوما، قال كل شيء حلال. فقتلوا زهاء 1000 إنسان، يعني قرابة 1,000,000 ويقال 2,000,000، حتى صار دجلة أحمر من دماء الناس، وصار الفرات أزرق من كثر ما ألقي فيه من الكتب، واعتدي على أكثر من 100,000 بنت. وكان المغولي يقف ومعه سيف واحد، فيصف المسلمين دور 40 واحد، يعطي الأول سيف يقول انطرك عند آخر واحد استلم سيفي بعدما يقتل بعضكم بعضا. هكذا فعل الرافضة المنافقون في أمة الإسلام. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: من تسبب في خسائر المسلمين مؤيد الدين ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. هؤلاء المنافقون هم الذين تسببوا في قتل المسلمين وما وقع عليهم. وأخيرا وليس آخرا، آخر ما وقع في هذه الأمة أو أخيرا وقع في الدولة العثمانية، على ما وقع في الدولة العثمانية وعلى ما قالوا عنها وعلى ما مثلوا عنها ومن مشوات أنهم متسلطين وعلى مساوئ الدولة العثمانية كما درسونا، إلا أن الدولة العثمانية تبقى دولة حكمت بشريعة الله، فأعلنت الشريعة دستورا وجمعت شتات الأمة أكثر من 40 دولة تحت مظلة واحدة على الظلم الذي فيها والخطأ. فحاول مجموعة من المنافقين ويتبعهم اليهود تسللوا حتى صاروا قريبين من الخلافة ومن القادة ومن الوزراء تحت مسمى محفل الشرق العثماني، وتحت جمعية الاتحاد والترقي، وتحت حزب تركيا الفتاة، حتى توصلوا إلى سدة الحكم فأسقطوا الخلافة وشتتوا الأمة وفرقوها وسلموا فلسطين وتنازلوا عن كل شيء. وأظهر النفاق صورته الجديدة بصورة العلمانية، كشر النفاق الآن بصورة جديدة، مسلم يدعو إلى حرب الشريعة، مسلم يحارب الله ورسوله، مسلم يكره الدين، مسلم يكره الجهاد والمجاهدين، مسلم يوالي الكفار، مسلم يفرح بقتل المسلمين. هذه الصورة الجديدة الذي ظهر بها النفاق، النفاق كشر عن أنيابه بلباس العلمنة وعزل الدين عن حياة الناس. أما ماذا نفعل مع المنافقين الذين ملأوا الأرض من مستشارين وسلاطين وأئمة ومشايخ ومفتين وعلماء وخطباء، ملأوا الأرض، فالحل معهم في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يخلص الأمة من النفاق والمنافقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب دعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.